الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فقال الإمام الوادعي رحمة الله عليه في صحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند أبي بن كعب في الحديث العاشر، قال الإمام أحمد وهو أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك قال كنت أنا وأبي ابن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم تتوضأ؟ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا. فقال وبين في الحاشية أنه في المسند أو في رواية في المسند فقال بالتثنية، فقال تتوضأ من الطيبات، لم يتوضأ من هو خير منك. قال الشيخ مقبل رحمه الله هذا حديث حسن، وعبد الرحمن بن زيد ابن عقبة ترجمته في تعجيل المنفي قال أبو حاتم ما بحديثه بأس. والشيخ رحمة الله عليه حسن الحديث باعتبار هذا الرجل، وهذا الحديث فيه قول أبي طلحة أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ من هو خير منك، وهذا مما يشكل، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مما مست النار. والحديث جاء عن أبي طلحة بأسانيد متعددة في المسند عند النسائي، وهكذا عند الشاشي في مسنده والروياني، وعند جماعة من طرق عن أبي طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار، فجاء الحديث من طرق متعددة وبأسانيد صحيحة عن أبي طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال توضأوا مما مست النار، وهذا خلاف هذه الرواية. ولهذا فإن الإمام البخاري في التاريخ قال والذي قال يتوضأ أصح، والذي قال يتوضأ أصح، حديث أبي طلحة حصل فيه النزاع، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، هناك من روى الحديث بلفظ توضأ مما مست النار، وهناك من روى الحديث بهذا اللفظ لم يتوضأ من هو خير منك. فرجح الإمام البخاري في التاريخ الرواية الأخرى عن أبي طلحة، فلعل هذه الرواية من أوهام عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، وعبد الرحمن بن زيد بن عقبة قال فيه أبو حاتم بحديثه بأس، لكنه لا يقوى على مخالفة الثقات، فالمعروف في رواية الثقات هو بغير هذا اللفظ، هو إثبات الوضوء مما مست النار، توضأوا مما مست النار، هكذا يروي أبو طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الثقات عنه. فما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه هو الذي يظهر صحته، وأن الحديث بهذه الرواية من الأحاديث المعلة، وأن الصحيح في ذلك عن أبي طلحة هو أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار. هكذا روى الثقات من طرق متعددة عن أبي طلحة. قال عن أنس بن مالك قال كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا، وهذا مما مسته النار اللحم والخبز. قال ثم دعوت بوضوء، أي بعد أن أكل، فقال لما تتوضأ؟ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا. فقال أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ من هو خير منك. جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين وفيها الأمر بالوضوء مما مست النار، وجاءت أحاديث أخرى في الصحيحين وفي غير الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مما مست النار، أكل لحما وقام وصلى ولم يتوضأ، كما في حديث ابن عباس وعمر بن أمية في الصحيحين وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فالوضوء وترك الوضوء مما مست النار ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر عند أبي داود قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث معل لا يثبت، عله أبو حاتم في العلل، وعله أيضا الشيخ مقبل رحمة الله عليه في أحاديث معلة. إذن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر والترك. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى النسخ وأن الوضوء من مسة النار منسوخ لترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم النسخ وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الوضوء لا يجب ولكن يستحب، فالأوامر التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مما مست النار مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب بتركه في بعض الحالات، ولا يعلم المتقدم من المتأخر. فإذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فالجمع بين الحديثين يكون بهذه الطريقة. أما حديث جابر كان آخر الأمرين فلا يثبت، إذا لا يعلم المتقدم من المتأخر، فيجمع بين أحاديث الباب على الاستحباب، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وجاء في حديث جابر بن سمرة في مسلم حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا يدل على أن للشخص أن يتوضأ وأن يترك فيما مسته النار إلا ما يتعلق بلحوم الإبل، فلا شأن آخر، فلحوم الإبل يتوضأ منها لا لأجل هذه المسألة، لا لأجل مس النار، وإنما لمعاني أخرى. ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الإبل وبين الغنم، ولهذا يتوضأ من لحوم الإبل سواء أكل لحم الإبل نيا أو مطبوخا أو قديدا على أي حال. وقد ذكر بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم أن السافي ذلك هو أن لحم الإبل يورث قساوة القلوب والغلظة والجفاء، وهذه المفاسد تزول بالوضوء، فمن أكل من لحم الإبل وتوضأ زالت عنه هذه المفاسد في لحم الإبل، وذلك أن الشخص يتأثر بمطعمه، الإنسان يتأثر بمطعمه، فمن أكل من السباع أورثته القوة الغضبية، وهكذا من اعتاد شرب الدماء فإنه تصيبه هذه الأخلاق، الأخلاق الغضبية وأخلاق البغي والتعدي، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن اعتاد أكل لحم الخنزير أورثته الدياثة، فيتأثر الشخص بمطعمه. فهكذا لحوم الإبل فيها أثر على الأخلاق، فإذا ما توضأ الإنسان زالت تلك المفسدة. وهكذا الإبل خلقت من الشياطين، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فناسب الوضوء من لحوم الإبل من أجل هذه المعاني. والوضوء من لحوم الإبل من أحكام المحكمة على الصحيح كما هو مذهب الإمام أحمد، وإن كان جمهور العلماء على النسخ. ووافق الإمام أحمد الإمام الشافعي في أحد قوليه، وأكثر العلماء على النسخ، وهم نسخوا هذا الحديث بالأحاديث الواردة من ترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مما مست النار، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإبل وبين الغنم، فدل على أن المسألة ما لها علاقة بما مست النار، وإنما لأمر آخر. إذن الصحيح هو استحباب الوضوء مما مست النار، ووجوب الوضوء من لحوم الإبل أكل نيا أو مطبوخا، فهذا الذي تدل عليه الأدلة، وهو مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. هو نعم النزاع قائم في هذه المسألة، هناك من أهل العلم من يرى الوضوء، وهناك من لا يرى الوضوء مما مست النار، وهذا إن صح عن عبد الله بن عباس فهو على هذا المذهب، على مذهب عدم الوضوء، فالنزاع نعم قائم في هذه المسألة منذ الأزمان القديمة، منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى ذاك. تقصد في حديث ابن عباس ولا في هذا الحديث الذي نحن فيه؟ أما هذا قد سبق الكلام عليه أنه من قبيل الخطأ في الرواية على ما ذهب إليه الإمام البخاري، أي نعم، وأن الصحيح في الحديث خلاف هذا، ما رواه الثقات بلفظ توضأ من مسة النار، فهذا هو المحفوظ من حديث أبي طلحة، لكن ما يتعلق بحديث ابن عباس فالله أعلم، قد يكون لا يرى الوضوء مطلقا أو ينكر على من رأى الوجوب، الله أعلم. وهذه الرواية التي نحن فيها، هذه الرواية التي نحن فيها رواية معلة، والحديث جاء بلفظ الإفراد على نعم بعض الروايات فقال يكون القول من أحدهما، وفي بعض الروايات فقال بالتثنية، فعلى كل كلام الإمام البخاري على هذه الرواية التي نحن فيها. هنا يقول في هذا الحديث قال نعم أن الشيخ أبو رحمة الله عليه أورده في الجامع الصحيح في كتاب الطهارة في باب أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء. أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء والأمر كذلك, فأكل الطعام لا يعتبر ناقضا للوضوء, وسواء كان مما مست النار أو مما لم تمس النار, ونزاع العلماء في مست النار لا مطلقا, لكن الصواب على أنه لا ينتقض بذلك الوضوء وإنما يستحب الوضوء. أما النقض فلا ينتقض الوضوء مما مست النار إلا ما يتعلق بلحوم الإبل فيعد ناقضا, وما سوى ذلك فلا يعد من النواقض, لكن من شاء توضأ ومن شاء ترك, كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في لحوم الغنم. قال وأورد أيضا في كتاب الأطعمة في باب لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة, لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة, مع أن الحديث وارد بعد الطعام ثم دعوت بوضوء قال فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لما تتوضأ, فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا, فقال أتتوضأ من الطيبات أي من أكل الطيبات, لم يتوضأ من هو خير منك. فالحي وارد في الوضوء بعد الطعام, أو تقصد الوضوء ها؟ أما الوضوء فهو ظاهر, ما يتعلق بالوضوء فهو ظاهر أن الوضوء لم يحصل قبل, هذا قطعا لم يحصل قبل, وإنما حصل بعد الأكل, لكن بقى ما يتعلق بغسل اليدين. نعم, أين ذكر ذلك في الحديث ما يتعلق بغسل اليدين؟ لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة, إن كان بهذا نعم باعتبار أن الراوي لم يذكر غسل اليدين عند أكلهم للطعام, فقد يقال أنه لم يذكر ولم ينفي. على كل ما يتعلق بغسل الأيدي قبل الطعام ليس ذلك من السنن إلا في حق من قام من الجنابة, فقد جاء في ذلك حديث عائشة أنه كان نعم يغسل يديه إذا أراد أن يأكل الطعام وهو جنب, وهو حديث يثبت, وهذا أقل ما جاء, فجاء الوضوء وجاء غسل اليدين, فغسل اليدين قبل الطعام للجنب مما جاءت به السنة, وأما لغير الجنب فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله لا تغسل أيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة, طهارة من النجاسة إذا كان فيها شيء من النجاسات, أو نظافة إذا كان فيها شيء من القذارات, فإذا كانت اليد فيها نجاسة أو قذارة فيغسل الشخص يديه. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يشدد في هذه المسألة كما ذكر ذلك الإمام البيهقي في الآداب, ويرى أن غسل اليدين قبل الطعام بدعة, ومنهم من يرى أن هذا من أمر اليهود, وهذا إذا فعل الشخص ذلك تعبدا, أما ما ذكره الشيخ فهو مستقيم إذا كان للطهارة أو للنظافة, أما التعبد فهو من البدع كما ذكر ذلك الإمام مالك. وهناك من أهل العلم من استحب ذلك في بعض الروايات كالإمام أحمد في بعض الروايات عنه, استحسن ذلك في بعض الروايات عنه لما جاء عن سلمان فيما لا يثبت أن من بركة الطعام مما قرأ في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده, فهذا مما لا يثبت. فعلى كل الأمر ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن غسل الأيدي قبل الطعام يكون لطهارة من نجاسة أو لنظافة من قذارة. أما التعبد فليس هذا من مواضع التعبد، لو كان هذا من العبادات لحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.